الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان. وقد تحدثنا الأسبوع الماضي في هذا الأمر، ذكرنا بعض الأحاديث التي جاءت آمرة الأئمة بالتخفيف في الصلاة، كحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل مسلم ثم صلى وحده وانطرف، فقال له: أنا سقط يا فلان؟ قال: لا والله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرن. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، واضح الإبل أو الجمال التي يسقى عليها، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وفي رواية: صلى لأصحابه العشاء فطول عليهم، وفي أخرى أنه قرأ بالبقرة. من هذه الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وهذا متفق عليه. وأيضا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وهذا رواه مسلم. وفي رواية: أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم، وأقدر القوم بأضعفهم، يعني إشارة إلى أن يصلي بصلاة أضعفهم. فأيضا عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: إن من أمنا فليتم الركوع والسجود، فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر سبيل ولا الحاجة. هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن ذكرنا الأسبوع الماضي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عامة ما أثر عنهم من آثار في هذه القضية دائما كانوا يربطونها بالهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الصحابة كان يتكلم في هذه القضية يقول: هكذا كان كنا نصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول: فلان أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله، أو أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله مما يؤكد لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفسروا الأحاديث القولية بأهوائهم ولا بأهواء الناس، وإنما فسروها بالتطبيق العملي. لا يجوز أبدا أن نفصل السنة القولية عن البيان العملي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما مسألة التخفيف كما ذكرنا مسألة نسبية، مسألة نسبية. فمن صلى مثلا بثلاثين آية فهو مخفف بالنسبة لمن يصلي بثلاثمائة آية، فالثلاثين تعتبر تخفيفا. والذي يصلي بثلاثين آية يعتبر قد طول بالنسبة لمن يصلي بثلاث آيات. واضح؟ فالمسألة التفكيك نسبية، فهناك مقياس ثابت، فما من تجاوزه فهو يعني مفرد، ومن قصر عنه فهو مفرد. واضح؟ والسنة دائما وسط بين الغالي بين الجافي، بين الإفراط وبين التفريط. ولذلك نلاحظ كما ذكرنا ونحن نلاحظ هذه الرسالة، وهي رسالة الأخ الفاضل الشيخ محمد ابن رزق الطرهوني: من أما الناس فليخفف. ذكرنا هذا التنبيه المهم جدا، وهو أننا لا يجوز أن نفهم كيفية التخفيف إلا من خلال السنة العملية. فمن ذلك أيضا ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وهذا أيضا رواه مسلم. وكما تلاحظون الأدب مع القرآن، الصحابة يقول إما السورة القصيرة أو السورة الخفيفة، لا يقول أبدا السورة الصغيرة كما يقول بعض الناس اليوم. لا يجوز أبدا أن تقول سورة صغيرة، لأن هذا عدم تأدب مع القرآن الكريم، تقول سورة قصيرة. نعم. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجز أمه به، شفقة على أمه حتى لا تقلق عليه في أثناء الصلاة. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالتخفيف بيّن لنا البيان العملي كيفية هذا يعني التخفيف، فهو القدوة لأمته، وهو الأسوة الحسنة، وهو أولى الناس بأن يطبق قول الله تبارك وتعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فضلا عن أنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالأمة، المؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك كما ذكرنا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتجون في هذا الأمر لفعله، ويحتجون يعني وكانوا يتبرون ويتسبقون في إثبات أن كل منهم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس ينظرون للتخفيف ويهملون الإتمام الصلاة وأداء حقوقها والاطمئنان فيها، هو فقط يقول تخفيف ويعني يصلي بطريقة يعني أسرع من نقر الغراب، بطريقة سريعة جدا قد لا تصح صلاته معها كصلاة المطيع صلاة، ويحتج بالتخفيف. فالعبرة أن يجتمع الاثنان معا، التخفيف والتمام، أن توفي الصلاة حدودها وأركانها. وعن أبي خالد قال: رأيت أبا هريرة صلى صلاة تجوز فيها، فقلت له: هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأجود يعني وأخطر من هذه الصلاة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. وهذه هي السنة، أن ركعتين الأوليين يطول الإنسان فيهما، أما ركعتين الأخريين فيعني يختصر فيهما ولا يطيل. فقال سعد: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آلوا، ما آلوا يعني ما أقصر أو ما أبالي، ما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك. وهذا متفق عليه. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو مجلس قال: صلى أبو موسى الأشعري فقرأ 100 آية من سورة النساء في ركعة، فأنكروا ذلك عليه، فقال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، وأن أصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: إن من أمن فليتم الركوع والسجود. وهكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. من هو؟ اتفقنا أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. لم يكن بعد قد ولي الخلافة، كان أميرا على المدينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم نتتبع شيئا من التفصيل في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. القاعدة التي ننبه إليها أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على قدر واحد دائما، وإنما كانت على أحوال. يعني الصلاة ليس لها قالب جامد تثبت عليه، لكن كانت تتراوح بين حال وبين حال. لكن هناك حال بتعتبر هي الحال الغالبة، الحال الغالبة في كل صلاة لها وضع هو الغالب، ولكن يجوز الاستثناء والخروج عن هذا الوضع الغالب. واضح؟ فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نلتفت إليه. فالحالة الغالبة هي التي تعتبر المقياس. فمثلا في صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في الركعتين، 60 إلى 100 آية في ركعتين في صلاة الفجر. وكان في أكثر ذلك يقرأ من طوال المفصل، من طوال حزب المفصل، حزب المفصل الذي يبدأ بسورة قاف وينتهي بالناس، لأن تكثر الفواصل فيه بالبسملة. واضح؟ أي نعم. أما طوال المفصل فكما ذكرنا هي من سورة قاف تصل إلى عما يتسألون أو إلى النزعات. اختلف العلماء في ذلك، هل طوال المفصل أين تنتهي؟ تبدأ بقاف، لكنها تنتهي بإيه؟ بعضهم قال بسورة عما يتسألون، وبعضهم قال بسورة النزعات. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وهذا الحديث متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وهذا رواه مسلم. وفي رواية: كان يقرأ في الواقعة ونحوها. نعم. وعن قطبة بن مالك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة: والنخل باسقات لها طلع نضيد، وربما قال قاف، يعني قرأ بسورة قاف، وهذا رواه مسلم. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. وعن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم تعلة فركع، أخذته تعلة يعني مثل الكحة فركع، وهذا رواه مسلم. وعن أم موسى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي، طوفي بالكعبة يعني. هذا رواه البخاري. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. هذه من طوال المفصل سورة الطور في صلاة الفجر. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ فيها الروم، سورة الروم. وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وقد شهد له أبو هريرة وأنس أنه من أشبه الناس صلاة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فطوال المفصل كما ذكرنا تبدأ بخط تنتهي إما بالنبأ أو بالنزعة. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى، يعني إطالة الركعة الأولى لعل يكون من حكمة هذه الإطالة يعني يعطى المخيل فرصة أن يدركه الركعة الأولى أو الصلاة من أولها. فعن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا رواه البخاري. فهذا هو فعله الراتب، يعني هذا أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يزيد على ذلك. فعن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم، وهذا رواه الإمام أحمد وهو صحيح. صلى وقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه في رواية أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ذو الصفات فيها، سورة الصفات في سورة صلاة الفجر، فهذا طبعا أطول من طوال المفصل، يعني أحيانا كان يطيل بهذا الحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويا أمنا بالصافات. هذا رواه النسائي وسنده صحيح. فانظر كيف هنا الصحابة يجمع إيه؟ كان يأمر بالتخفيف ومع ذلك يصلي بنا بصورة الصافات، فمعنى ذلك أن هذا هو التخفيف، يعني هذا التخفيف نسبي أو هذا هو التصديق العملي للتخفيف. أو إذا كان يقصد بالتخفيف أن تكون صلاته الراتبة في الفجر من طوال المفصل، لكن معناه يمر بالتخفيف يعني بطوال المفصل، وأحيانا يطيل بأن يقرأ بالصفات أو بالروم أو بالفتح أو بقاف القرآن المجيد طبعا وياسين معها وغير ذلك مما ذكرنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم سورة البقرة. هذا رواه أبو يعلى في مسنده وسنده صحيح، ولعل ذلك كان في صلاة الصبح أو ربما يكون في نافلة. فهكذا استمر عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم على الإطالة في الفجر، لأننا نعلم أن صلاة الفجر بالذات لها فضيلة خاصة في كثرة قراءة القرآن فيها، فإن قراءة القرآن في الفجر هي المقصودة لقوله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فلذلك يستحب الإطالة في صلاة الفجر بالذات. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قارأ في صلاة الصبح بسورة البقرة، بكل سورة البقرة في صلاة الصبح. فقال عمر حين فرغ: كربت الشمس أن تطلع. كرب هذا من أفعال المقاربة، كرب وكاد وأوشك، هذه أفعال المقاربة. كربت بالكاد يعني قربا، تكاد تشغل الشمس، قد طولت بنا تقرب سورة البقرة حتى تكاد الشمس تشرق. فقال له عمر، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو طلعت لم تجدنا غافلين. لو طلعت علينا ونحن في الصلاة ستشهد علينا بأننا كنا نصلي ونذكر الله ولسنا من أهل الغفلة. لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. قال ابن حجر: وهذا إجماع منهم، يعني إجماع من الصحابة على إطالة القراءة بالذات في صلاة الفجر. وكان أنس رضي الله عنه يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، متقاربة يعني راعي النسب بين القرآن وبين الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كان في تقارب لم يكن هناك تفاوت يعني يلحظ بين أبعاد الصلاة. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد في الفجر، مد في الفجر يعني أطال في قراءة صلاة الفجر، وهذا الحديث رواه مسلم، لأن الغالب في صلاة عمر رضي الله تعالى عنه هو الإطالة، فكان يقرأ 100 من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني. يقرأ بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل من أوائل الحزب المفصل، ويقرأ بمئة من آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل. والمثاني هي الصور التي بين المئين، وهي ما زاد عن مئة آية بعد السبع الصوال وبين المفصل، يعني ما بين السبع الصوال وبين حزب المفصل الآية الصور التي تزيد على مئة آية، هذه هي المئين، ما زاد عن مئة آية بعد السبع الصوال وبين المفصل، ما يزيد عن مئة آية هذه هي المئين. فكان يعني عمر رضي الله عنه يقرأ بمئة آية ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل، ويقرأ بمئة آية من آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيونس، وذكر أنه صلى خلف عمر كذلك. طبعا الغالب أن الإنسان يستحب أن يراعي ترتيب الإيه الصور، يراعي ترتيب الصور، يعني فيقرأ في الركعة الأولى بسورة ثم في الثانية بسورة تكون تليها في ترتيب المصحف، لكن لو خالف ذلك لا حرج على الإطلاق، لو خالف ذلك وعكس الترتيب بالنسبة للصور نفسها فلا حرج في ذلك، تصح الصلاة لكن مع كراهة تنزيهية. وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حينما افتتح الصلاة بآل بالبقرة ثم سمى بالنساء ثم قرأ بآل عمران. فالأحنف قرأ بسورة الكهف في الركعة الأولى ثم في الثانية قرأ بسورة يونس، وذكر أنه صلى خلف عمر كذلك، وكان يقرأ بيونس وهود ونحوهما، وكان يقرأ سورة يوسف قراءة بطيئة، وكان يقرأ سورة الحج، هذا عمر رضي الله عنه، وكان يقرأ يوسف أو النحل في الركعة الأولى أو نحوهما أو نحوهما. نعم. وقرأ أبو هريرة بيونس وهود، وقرأ ابن مسعود بسورتين الآخرة منهما بني إسرائيل، ما هي سورة بني إسرائيل؟ الإسراء. وقال يزيد التيمي كان إمامنا يقرأ بالسورة من المئين ثم نأتي ابن مسعود فنجده في الصلاة. وقرأ علي رضي الله تعالى عنه، طبعا كل هذا في الفجر، بالأنبياء. وقرأ ابن عمر بيوسف والكهف، وقرأ معاذ بسورة النساء، وقرأ أبو هريرة بيونس وهود. وعنه قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فوجدت رجلا من بني غفار يؤم الناس في صلاة، فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم وفي الثانية ويل للمطففين. قال الراوي أحسبه قال في صلاة الفجر، في الأولى مريم وفي الثانية ويل للمطففين، وفي رواية جزم لأنها صلاة الفجر. أما التابعون فعن عبيدة أنه كان يقرأ الرحمن ونحوها، وعن عرفجة كان يقرأ المائدة، وعن إبراهيم أنه كان يقرأ ياسين. ويؤيد التطويل في الفجر ما ورد في الحث على الإسفار بالفجر من الأحاديث مع ما ثبت من سنية التغليس بها، سبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل في موقع الصلاة، فقلنا أن الجمع بين الأحاديث التي فيها الأمر بالإسفار بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، مع الأحاديث التي تثبت سنية التغليس، واضح؟ فكيف يجمع بينها؟ يجمع بينهما أن يعني يشرع في الصلاة يغلس في التغليس، يعني يبدأ في وقت التغليس يدخل في الصلاة ويطيل قراءة القرآن حتى يسفر وهو داخل الصلاة، يعني ليس المقصود ابتداء الصلاة بالإسفار، وإنما المقصود ابتداؤها بالتغليس والتمادي في ذلك إلى حد الإسفار. أما في السفر وفي الحالات الطارئة فالسنة التخفيف فيها، وكذلك إذا كان لبيان جواز التقصير، يعني حصل بعض الوقائع خفف النبي عليه الصلاة والسلام، إما يكون بسبب السفر، إما يعني لتعليم الناس جواز تقصير الصلاة أو تخفيفها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلم يرني سررت بهما جدا، لأن صور محفوظة لكل الناس وصور قصيرة، فهو توقع أن يخبره بصور يعني من الصور الكبار، صورة أفضل الصور. فيقول: فلم يرني سررت بهما جدا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟ يعني انظر صلاة الفجر التي هي يعني هي صلاة الفجر، ومع ذلك أنا اكتفيت في ركعتي الفجر بقراءة المعوذتين، فكيف رأيت؟ هل صدقت الآن أنهما أعظم سورتين قرئتا؟ واضح. وعن عمرو بن عبدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين، وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: إذا الشمس كورت، يقرأ في صلاة الفجر: إذا الشمس كورت. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كليهما. يعني صلى في ركعتي الصبح الأولى والثانية كرر فيهما سورة الزلزال. يقول الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، أنسي أم قرأ ذلك عمدا. وأما عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بالناس في الفجر في السفر بقول: يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا عمر، مع أن نشوف عمر كيف كان يطيل في الحضر، لكنه في السفر خفر وقرأ في الركعة الأولى بقول: يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول: هو الله أحد. ومرة أخرى صلى الفجر في السفر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وبسورة لإيلاف قريش. ومرة ثالثة صلى في الفجر في الأولى بلا أقسم بهذا البلد، وفي الثانية بالتين والتين والزيتون. وعن ثابت البناني قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه وأقبل من أرض يريد البصرة، وبينها وبين البصرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، فحضرت صلاة الغداء، الغداء الفجر، فقام ابن له يقال له أبو بكر فصلى بنا، فقرأ سورة تبارك. يعني هو كان على وشك الانتقال هذه المسافة، فابنه الذي صلى فقرأ سورة تبارك. فلما سلم قال له أنس: طولت علينا. طولت على لماذا؟ لأنه كان يشرع في هذه الرحلة وهذا الانتقال من أرضه إلى البصرة. وعن عروة بن الزبير أنه كان يقرأ فيها في السفر بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يقرؤون في صلاة الفجر في السفر: إذا السماء انفطرت وهل أتاك حديث الغاشية. وقرأ هو: والضحى والسين مرة، والزلزلة والقصر مرة. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهاج الناس، تقدم عبد الرحمن ابن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. فهذا هو ما ثبت من الأثر أو أولا من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل التطويل. ثم أحيانا يعني الصلاة الراتبة فيها التطويل، لكن أحيانا يقرأ بطوال المفصل. كذلك فعل الصحابة ما عدا كما ذكرنا، وبين وقت آخر كان يعني يختصر لبيان يعلم الناس جواز التقصير في صلاة الفجر وعدم الإطالة. وهكذا أيضا كان اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في حالة السفر كانوا يخففون جدا كما رأينا. أما صلاة الصبح يوم الجمعة فكان لها قراءة مخصوصة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وعن ابن عباس نحوه، وعن ابن مسعود نحوه، وزاد يديم ذلك. يديم ذلك يعني يواظب عليه. فلذلك قراءة هاتين السورتين السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة سنة مؤكدة مؤكدة. الأصل أن الإمام دائما يصلي بهما، لكن يستحب له من وقت وآخر عليكم السلام كده أن يقطع هذه العادة أو هذه السنة بتعبير أدق، حتى لا يظن العوام من الناس الذين لا فقه لهم، حتى لا يظن أن هذه فريضة وأن الصلاة لا تصح إلا إذا قرأ هاتين السورتين. فمن وقت وآخر يغير الصلاة، يقرأ في يوم الجمعة صلاة الصبح يوم الجمعة، من وقت آخر يغير، لكن الغالب يكون ما المقصود من هذا التغيير، يعني حتى يعلم الناس، حتى لا يتوهم الناس أن من المداومة عليها أن الصلاة لا تصح إلا بهم أو أن هذا واجب. وعن الشعبي قال: ما شهدت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل وهل أتى. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة الغداء إلا قرأ بسورة فيها سجدة. وعن أبي إسحاق قال: أمنا، لعله يقصد بسورة فيها سجدة سورة السجدة نفسها، واضح. لكن وهذا الحديث بذات فيه وهذا الأثر فيه بعض، لكن طبعا ما نظن أن هناك أي دليل على ما يفعله بعض الناس. بعض الناس يستطيلون سورة السجدة، فعندهم اعتقاد، هذا الذي خاف العلماء منه وأشفقوا منه، فعند بعض الناس اعتقاد أن صلاة الفجر لهذه لابد فيها من أي سورة فيها سجدة، فتجد بعضهم يقرأ سورة النمل عمدا حتى يصل إلى السجدة، ألا يسجدوا لله لا يخرج الخط إلى آخره، أو أي آية أخرى فيها سجدة. فهذا يعني ليس من السنة ولا دليل عليه، واضح، لأنهم يعني يرون سورة السجدة طويلة فيأتون بآيات المهم يكون فيها سجدة حتى يرضي ضميره إن هذا سجد. وهذا الاعتقاد الذي دفع من هذا السلوك هو الذي أشفق منه العلماء وخاف أن يقع فيه العوام، ولذلك نصحوا الأئمة مع ندبهم إلى المحافظة والمداومة على صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، قالوا من وقت وآخر الإمام يخالف هذه العادة الخيرية والسنة الطيبة بأن يقرأ بغيرهما حتى لا يتوهم العوام أنها واجبة. هذا مخالف للسنة، يعني الصلاة تكون صحيحة طبعا، لكن هذا مخالف للسنة. صلاة الجمعة بالذات يوم الفجر هذه أفضل صلاة جماعة في الأسبوع كله، أفضل صلاة جماعة كما قال النبي عليه السلام هي صلاة الجمعة، صلاة الفجر يوم الجمعة هذه أفضل صلاة في الأسبوع كله. لا طبعا مش الجمعة، جمعة واتبعوه لعلكم تهتدون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهكذا كانت سنة الرسول عليه السلام. أما هذا فهذا يعني يعكس نوع من التذكر عند الناس. طيب يوم الجمعة هذا يكون يوم أجازة، يعني إلا تجربة السرداء أمام التلفزيون. لا، المفروض أن احنا نذرب الناس ونعلمهم ونرشدهم، وإلا يصبح السنة كما ترون لا غريبة بيننا حتى بين المتزمين، السنة كأن شيء غريب، إيه الكلام بيقولوه الجماعة دول، يعني يصلي بنا بالبقرة مثلا أو حتى تطلع الشمس تكون ثورة في المسجد نتيجة الجهل. فنحن مطالبون بأن نحقق يعني السلفية التي ننتسب إليها، اتبع هذه الرسول عليه السلام، وإلا الرسول ما كان أبدا ليعظنا ويأمرنا بالتخفيف ثم يخالف ذلك. فالتخفيف كما ذكرنا أمر نسبي ينبغي ألا ينفصل عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إلا في حالات معينة كما ذكرنا، يعني حالة السفر، ناس مسافرون، حالة مرض، وغير ذلك من الأحوال. وعن أبي إسحاق قال أمنا إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ونحن بالمدينة، فصليت وراءه يوم الجمعة صلاة الغداء فقرأ ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. وعلى هذا ينبغي للأئمة التمسك بهذه السنة، غير أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها على الدوام. ولذلك ينبغي ألا يسجد الإمام فيها في بعض الأحايين، لئلا يتوهم العامة أنه لابد من زيادة السجدة في الركعة الأولى يوم الجمعة في صلاة الصبح. يعني العوام مع الوقت يتصور أن صلاة الصبح الركعة الأولى لابد فيها من كم؟ من ثلاث سجدات. وهذا الذي حصل الآن، وهذا الذي نلمسه من العوام في بعض المساجد، أن لابد يعني لو هو ما سجدش سجدة التلاوة هذه صلاته ناقصة، يشعر أنه يعني فكر في الصلاة من ساعة الصلاة دي، لأن لازم ثلاث سجدات للجزء السهل. لو ما عملوهاش
لا
لا لا عجيب. طبعا لو يعني جمعنا عدد ايات هذه هاتين السورتين سنجد تقريبا مجموعهما يعني 61 ايه 61 ايه، وهذا هو ما يوافق القدر الذي ذكرناه في البدايه، القدر الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاه. هذا فيما يتعلق بصلاه الفجر. أما صلاة الظهر فالمقياس الأساسي لمقدار قراءة الظهر هو الإطالة في الركعتين الأوليين بقدر 30 آية في كل ركعة، وإلى الله المشتكى من غربة السنة بيننا نحن الذين ندعي السنة. السنة غريبة، والإنسان فعلا الآن من كثرة ضغط العوام الجهلة ومن كثرة تفريط أيضا في تعليم الناس والاقتداء بالسنة شيء يؤسف له تماما، لأن تعظيم الدين في قلوب الناس خف والعياذ بالله بسبب الفتن. فهذا هو المكان، صلاة الظهر بالذات السنة أن يطيل الإمام في الركعتين الأوليين فيهما بقدر كل آية يقرأ فيها قدر 30 ركعة، 30 آية نعم في كل ركعة، وأن يقرأ في الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، وفي رواية أن قدر قيامه في الأوليين بألف لام تنزيل ألف لام ميم تنزيل السجدة. فعلم من هذه الرواية أن 30 آية ليست من طوال الآيات ولكن من أوسطها. وعن أبي العالية قال اجتمع 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان، اتفقت آرائهم على هذا الذي يلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر 30 آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك. وعن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. وهذا رواه النسائي وسنده حسن. يعني كان الرسول عليه السلام كما ثبت في صحيح مسلم أيضا هو كان يسمعنا الآية أحيانا، يعني هو يصلي صلاة الظهر يجهر بآية من الآيات في وقت الصلاة، يجهر بإيه؟ بآية من الآيات. بعض العلماء اختلف بعض العلماء في ذلك، البعض قال إن هذا جائز إن الإمام يجهر بالصلاة السرية كالظهر يعني إيه بآية، البعض قال هذا كان من شدة استغراقه عليه السلام في تدبر المعاني، من شدة الاستغراق جهر بإيه بهذا، ولكنها ليست من سنن الصلاة. كان كثيرا ما يطيل الركعة الأولى جدا، وأحيانا لا يقرأ في الأخريين إلا بالفاتحة، إلا بالفاتحة. نبكي على غربة الإسلام في هذا الزمن. لما تقول للناس هذا الكلام إنك تقرأ في كل يعني ركعة الأولى والثانية 30 آية في الأولى و30 في الثانية ثم 15 آية في الثالثة و 15 في الرابعة. يقول لك هل دين جديد في ركعتين أخرين؟ نعم تقرأ في ركعتين الأخرين أحيانا في هذا القدر. طبعا غير الفتح طبعا. أيضا وكان كثيرا ما يطيل الركعة الأولى جدا وأحيانا لا يقرأ في الأخرين إلا بالفاتحة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا. هذا في صحيح مسلم. ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وفي رواية أنه كان يطيل الأولى في الظهر ويقصر الثانية وهذا رواه البخاري. وعن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكسور عليه. وهو مكسور عليه يعني والناس مزدحمون عليه رضي الله عنه. فلما تفرق الناس عنه قل إني لا أسألك عما يسألك عنه هؤلاء. قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك ما لك في ذلك من خير؟ ما لك في ذلك من خير؟ فعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر يعني ايه يعني حاجة انت بعيد عنها يعني ما صعب تقتدي بها او يعني كان يقول ما لك في هذا السؤال انت يعني ما. فقال ما لك في ذلك من خير؟ فعادها عليه اصر عليه ان يصلي كيف يسأله كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله يعود إلى البيت فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وهذا الحديث رواه مسلم. من يقدر هذا تقريبا تكون واحد يخرج يعني تبدأ إقامة الصلاة يخرج من بيته إلى البقيع. البقيع تقريبا يعني ممكن تكون المسافة زي من هنا تقريبا للبحر تقريبا من هنا مثلا للبحر لشاطئ البحر. ها؟ لا لا مش كثير أو كده ممكن أقل من كده 10 دقائق رايح 10 دقائق جاي. وطبعا يعني يقضي حاجاته يمكث وقتا وضع يسيرا ثم يعود إلى أهله ويتوضأ ويمشي ثاني إلى المسجد ويكون الرسول عليه السلام ما زال في الركعة الأولى مما يطيلها. احنا ما نقول هذا يعني حتى يعني لمجرد الانسان يطيل احيانا شيء بسيط يحصل تذمر بين الناس ويعني استغراب. نعيد الحديث عن قزعة قال اتيت ابا سعيد الخدري وهو مكسور عليه فلما تفرق الناس عنه قل اني لا اسالك عما يسالك عنه هؤلاء. قلت اسالك عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك في ذلك من خير؟ فاعادها عليه فقال يعني كلمة ايه والله اعلم ملك ازاي بخير زي ما انت تتكلم واحد تقول له انت مش قدها تقصد انك تستفزه حتى ايه يعني يصر على تتبع هذا الامر. هذا هو معنى الكلام. والا ما في شك ان السنة فيها الخير وكل الخير لكن هو بيحاول يستثيره فالتاني يقول له يعيد عليه السؤال مرة ثانية فاجابه في المرة بعد ذلك. فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى زاد في رواية مما يطولها وهذا رواه مسلم. هكذا استمر عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم على ذلك في الغالب. فعن جابر رضي الله عنه قال قال سعد فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي. ما هما صلاة العشي؟ الظهر والعصر. لا أخرم عنها يعني لا أتكلم عنها. وكان عمر بن عبد العزيز يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين. وقد سبق أن أبا هريرة وأنسا رضي الله تعالى عنهما شهد له بأنه أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي المتوكل النادي أن عمر قرأ الظهر بقاف والداريات. وعن أبي عثمان النهدي قال سمعت من عمر نغمة من قاف في صلاة الظهر. يعني من كان يسمع نفسه. وعنه أن عمر كان يطيل أول ركعة
وعن أبي ليلى قال كان عثمان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر يقرأ فيهما بسورة البقرة. كان عثمان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر يقرأ فيهما بسورة البقرة. وقرأ ابن مسعود في الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخرى سورة من المثاني. وقرأ ابن عمر في الظهر بمريم وقال إبراهيم النخعي إني لأقرأ في الظهر بالطافات. وقال حماد القراءة في الظهر والفجر سواء تستويان. وكان صلى الله عليه وسلم يخففها عن ذلك أحيانا, يعني هذا هو الغالب التطويل بالذات الركعة الأولى أو الركعتين الأوليين, لكن كان يخففها عن ذلك أحيانا. فعن جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى, وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها, وهذا رواه مسلم. وفي رواية كان يقرأ في الظهر والعصر بسورة والسماء والطارق والسماء ذات البروج. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى, فلما انصرف قال أيكم قرأ, وفي رواية خلفي بسبح اسم ربك الأعلى, فقال رجل أنا, فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها, يعني كان يوافق في قراءتها. وعن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بإذا السماء انشقت ونحوها. وقد ورد عن أنس كما جاء عن حميد قال صليت خلف أنس الظهر فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وجعل يسمعنا الآية أما مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم في العصر فالغالب في صلاته العصر أن تكون القراءة فيها على النصف من الظهر, قراءة القرآن في صلاة العصر نصف القدر الذي يقرأ في صلاة الظهر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية, وفي الأخرين قدر نصف من ذلك. الغالب في صلاته صلى الله عليه وسلم العصر أن تكون القراءة فيه على النصف من صلاة الظهر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية, وفي الأخرين قدر نصف ذلك يعني حوالي 7 آيات. وفي رواية أنهم كانوا يحذرون ذلك وأنها بقدر نصف ألف لام ميم تنزيل. وعن أبي العالي أنه اجتمع 30 صحابيا على مثل قول أبي سعيد هذا. فالقراءة في صلاة العصر تكون أيضا الغالب فيها يكون من المفصل, يكون من الحزب المفصل. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. وفي رواية كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ربما ترك القراءة في الركعتين الأخريين وكان يطيل الأوليين. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وعن جابر رضي الله عنه قال قال سعد وكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها, أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. وكان عمر بن عبد العزيز يخفف العرش. وقد شهد له أبو هريرة وأنس أنه أجبر الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم النخعي العصر والمغرب سواء. وقال أبو العالية العصر على النصف من الظهر, العصر على النصف من الظهر. أما صلاة المغرب وما أدراك ما صلاة المغرب وما يسيع على أمثلة العوام من الكلام المغرب غريب، المغرب جوهرة فالتقطوها، وهي ذلك من الكلام الذي لا أصل له ويعارضون به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قبل أن نذكر تفاصيل ذلك ننبه كما أشرنا من قبل أو كما درسنا من قبل أن وقت المغرب يمتد إلى إلى وقت دخول العشاء، ولا حرج في ذلك. فقد سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فصلى به المغرب في أول يوم حين وقعت الشمس بمجرد مغربة، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم التالي صلى المغرب حين سقوط الشفق، ثم صلى العشاء حين ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين، يعني ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق الأحمر. كان الغالب على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من طوال المفصل وما يقاربه، فهذا هو المقياس الأساسي لصلاة المغرب، أن صلاة المغرب غالبا تكون من طوال المفصل. فعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، يقرأ بالطور للمغرب، هذا متفق عليه، يعني سورة والطور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني سورة القتال أو محمد عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. زاد في رواية ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. وهذا طبعا يعني كون الرسول عليه السلام كانت آخر صلاة، أو هي تحت هنا أنها كانت آخر صلاة سمعتها اللي هي المرسلات عرفا، وكان الرسول عليه السلام في شدة المرض، كان يعني مرضه شديدا في هذه الحالة، فما بالك في حال صحته. ففي هذا رد على من يتوهم يعني نسخ الإطالة في صلاة المغرب لكونها آخر صلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيلها عن ذلك، يعني يطيلها عن الطور أو المرسلات، وربما أطالها جدا. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من المغرب بسورة الأنفال، بسورة الأنفال. وعن أبي أيوب الأنصاري مثله بنفس السند. وعن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. قال قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف، سورة الأعراف، وهذا في البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في شيء في أنه قرأ فيها بقصار المفصل، إلا أن عمر بن عبد العزيز كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وقد شهد له أبو هريرة وأنس أنه من أشبه الناس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه كان أحيانا يقرأ بقصار المفصل، ولو أن المشابهة لا تقتضي المماثلة. وهذا واضح علما بأن الأئمة في تلك الأيام، في أيام عمر بن عبد العزيز، كانوا مخالفين لسنة الصلاة كما ثبت في الصحيح عن أنس، مما يجعل لعمر بن عبد العزيز استحقاقا لهذه الشهادة بجدارة. أيضا مما يدل على أنه أحيانا كان يقرأ بقصار السور ما ثبت عن بعض الصحابة من القراءة بقصار في صلاة المغرب أحيانا. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قامت الثالثة فقرأ بأم القرآن وبقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى والتين والزيتون، وفي الركعة الثانية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. وعن أبي نوفل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعته يقرأ في المغرب إذا جاء نصر الله والفتح. فلا مانع يعني من أن يقرأ الإمام في صلاة المغرب بالقصار أحيانا، لكن الغالب على صلاة المغرب والأصل فيها هو سؤال المفصل، سؤال المفصل، وكان أحيانا يطيلها جدا كما ذكرنا بالأعراف والأنفال وغير ذلك. فلكن يقرأ بالقصار المفصل في المغرب، لكن لا يكثر من ذلك، لأن الإكثار بالقصار المفصل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنكر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه على مروان حين رآه أكثر من القراءة بالقصار. أما عمل الصحابة الدائم فكان بموافقة عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، فعن ابن عمر أنه قرأ مرة في المغرب بالقاف، وقرأ مرة بياسين، وفي رواية بياسين وعما يتساءلون، وقرأ مرة ثالثة بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الربيع بن سليمان في كتاب اختلاف مالك والشافعي بعد أن روى حديث جبير بن مطعم وأم الفضل عن الشافعي عن مالك بسنده، قال الربيع: قلت للشافعي: فإن نكره أن يقرأ في المغرب بالطول والمرسلات، ونقول يقرأ بأكثر منهما. فقال الشافعي: وكيف تكرهون ما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله؟ يعني تجد أنتم ترون عنه الأحاديث أنه فعل ذلك ثم تقولون نكره؟ يقول: ألأمر رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه فاخترتم إحدى روايتين على الأخرى؟ أرأيتم لو لم أستدل على ضعف مذهبكم في كل شيء إلا أنكم ترون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم تقولون نكره ولم تروا عنه غيره، فأقول إنكم اخترتم غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلم إلا أن أحسن حالكم أنكم قليل العلم ضعفاء المذهب. وقال ابن دقيق العيد: والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. فالشاهد أن المغرب يغلب عليه أن يصلي من طوال المفصل، وقلما يعني يصلي من القصار، وأيضا أحيانا يطيل جدا كما ذكرنا. أما صلاة العشاء فالغالب في صلاة العشاء والشمس وضحاها ونحوها من الصور، هذا هو الغالب في صلاة العشاء والشمس وضحاها ونحوها من الصور. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصلاة العشاء والشمس وضحاها وأشباهها من السور. وعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد، فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى أبقاه. وفي رواية: صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، يعني في العشاء. والشيء أنه صلى بسورة الانشقاق في العشاء. وعن جابر في حديث معاذ وصلاته العشاء بالبقرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى أو اقرأ باسم ربك. وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ فيها ب: والشمس وضحاها وأشباهها. وقد شهد له أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما بأنه أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكر ذلك غير مرة. والسنة أن يطيل في الأوليين ويحذف في الأخريين. فعن جابر رضي الله عنه أن سعدا قال لعمر: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. هذا رواه البخاري. أما في السفر فقد خففها صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. وهكذا استمر عمل الصحابة فمن بعدهم على هذا. فسبق أن ذكرنا أن أبا هريرة صلى إلى السماء انشقت. وعن أبي رافع الصائغ قال: صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين الأوليين إلى السماء انشقت فسجد وسجدنا معه. وعن هلال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ والعاديات ضبحا في العشاء، يعني العشاء قصار المفصل. وسبقت صلاة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وربما أطال بعض الصحابة والتابعين نوعا ما. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال أمن عبد الله في العشاء الآخرة فافتتح الأنفال حتى بلغ، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ركع ثم قام فقرأ في الثانية بسورة من المثاني. وعن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في العشاء بالذين كفروا والفتح، يعني القتال والفتح، وقرأ طاووس تنزيل السجدة. فهذا فيما يتعلق بصلاة العشاء. الغالب على صلاة العشاء على أقصد صلاة العشاء قصار المفصل وغير ذلك مما ذكرنا. أما صلاة الجمعة فإن لها سورا مخصوصة، وهي الجمعة والمنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، أو الجمعة والغاشية. الجمعة والمنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية أو الجمعة والغاشية. فعن ابن أبي رافع أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. هذا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وقال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وكتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك، يعني حديث الغاشية. كذلك أيضا أبو هريرة وعلي قرأ بالجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. وعن عمير بن سعيد قال صليت خلف أبي موسى الجمعة فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. بعد ذلك نتحدث عن مقدار قراءته صلى الله عليه وسلم في العيدين. فأيضا العيدين لها صلاة العيد لها قراءة مخصوصة وهي سبح والغاشية أو قاف واقتربت، قاف واقتربت الساعة القمر. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وخاف والقرآن المجيد. وفي أظن ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بخاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة واندق القمر. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. أما صلاة الجنازة فالسنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة. فعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال لتعلموا أنها سنة. وهذا رواه البخاري. وزاد في رواية صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وسورة، وهذه الزيادة عند النسائي بسند صحيح. قال لتعلموا أنها سنة. وفي رواية أخرى إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. وهذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. أما صلاة الكسوف، أما صلاة الكسوف فهذه أطول الصلوات على الإطلاق، أطول صلاة على الإطلاق هي صلاة الكسوف، وهي ذات صفة مخصوصة كما هو معلوم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. يعني في الركعة الأولى في الصلاة الأولى قرأ إيه؟ سورة البقرة أو نحو من سورة البقرة. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد يعني ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. وفي رواية أنه بقدر آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف. وهذا رواه البخاري. يعني يقرأ هم يقرأ كم مرة القرآن؟ أربع مرات. أربع مرات يعني هذه الصلاة لها صفة مخصوصة. كل ركعة نعم ركوعان وقراءتان نعم. فطبعا واضح جدا هذه تكون طويلة جدا، أن القيام الأول قرأ فيه قدر سورة البقرة، ثم القيام الثاني أقل من هذه القيام، ثم القيام الثالث قدر آل عمران واضح، ثم القيام الرابع أقل، فمجموع ذلك بلا شك يكون قدرا كبيرا. طبعا بعد الفتح أي نعم يقرأ المدح ثم القرآن. يقول ابن عباس خذفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. وفي رواية أنه بقدر آل عمران. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله عما قليل ننبه على بعض التنبيهات تتعلق بصلاة الكسوف أو الخسوف. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان، وفي لفظ في الأولى بالعنكبوت أو الروم وفي الثانية بياسين. كانت هذه الأركان في صلاته صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء. يعني الكلام نحن الآن ننتقل إلى كلام عام فيما يتعلق بالصلوات عموما، صلوات الخمس بالذات، صلوات الخمس بالذات هناك تناسب وعلاقة بين القراءة والقيام والركوع ورفع من الركوع، هناك نوع من التناسب والتماثل، ولم يكن البون شاسعا بين القيام مثلا وبين الركوع أو السجود. فكانت الأركان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء، وبحيث تناسب القراءة حتى يقول القائل إن كل أركان الصلاة قريب من السواء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء، وفي رواية ما خلا القيام والقعود. هذا رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سمع الله لمن حمله قام حتى نقول قد أوهم، يقف في القيام حتى يظن الصحابة أنه نسي من طول ما يقف. وطبعا في مثل هذه المواقف أو المواقع التطويل هذه المفروض الإنسان يكون مسلحا بإيه؟ بالأذكار والأدعية، تحفظ الأذكار والأدعية. مش بعض الناس لما الإمام يطيل الركوع والسجود يقول أنا قلت سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وقعدت استنيت، يعني ما هذا التطويل ويستغرب، فهو ضيع هذه الفرصة الثمينة. أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، لابد أن تكون تحفظ كثير جدا من الأذكار ثبتت في هذه الوظائف، سواء في الركوع سواء في السجود والرفع من الركوع بين السجدتين. وإذا كانت الأذكار غير كثيرة كررها عددا كبيرا طول ما أنت قاعد حتى يعني يتحرك الإمام ويندخل. لكنك تجلس صامتا ما هذا؟ كيف الثانية يعني يظل راجع والإمام مثلا لو سبح 30 تسبيحة مثلا وأنت تسبح 3 تسبيحات وتظن أنك بهذا أتيت بالسنة، فظل تسبح وتكرر الدعاء. أي نعم. نعم. يكرر كل ما يحضر الآية في هذا الموضوع أو نفس الدعاء. هو في ذكر زائد بس هو في قيام الليل اللي هو لربي الحمد تخيلها طويلة جدا في قيام الليل. ما أنت لما تتخيل إن إذا قرأ بسورة البقرة مثلا في صلاة الكسوف ثم قام يعني ركع ورقع من 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 من, من هذا الركوع لرفع أي صلاة الإمام فعل ذلك، كيف تكون قريبا من السواء؟ إذا كان كم تستغرق سورة البقرة من الزمن؟ ساعتين إلى ثلث تقريبا، وحتى ساعة ونصف واحد يقرأ بسرعة، أو ساعتين حتى بسرعة كل قارئ، هنقول أقل حاجة ساعة ونصف. طيب تتوقعوا يعني إن قريبا من لما يكون الركوع قريبا من القيام والاعتدال قريبا من الركوع، كم تكون مدة الركوع؟ تتخيل أنت لو ساعة ونصف يعني ساعة الركوع تضحكون إن الله وإن الله رجعون ساعة في الركوع، هل تتخيلون ذلك؟ فهذه غربة الإسلام في هذا الزمن حتى بيننا نحن.
أين
يقول أنس رضي الله تعالى عنه كما رواه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم نفي. وهذا رواه مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام يعني وأفر القيام قام حتى يقول القائل قد نفي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نفي، يعني من شدة ما يطول القيام والجلسة بين يعني الاعتدالين، الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، وهذا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال سعيد بن جبير فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. أما الركوع والسجود في الكسوف فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط ولا ركعت ركوعا قط أطول منه. هذا في مسلم، يعني أطول قراءة وأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود هو في صلاة الكسوف. فنفرض الآن خلاصة الكلام في هذه القضية. أولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف، فكان أول من التزم بذلك الأمر، فبين ما هو التخفيف الذي أراده بتطبيقه إياه في الصلاة. قال تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فكان صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه أخف الناس صلاة في تمام، مع خفة الصلاة لكنها صلاة تامة. أما المقياس الأساسي للصلوات الخمس ففيما يتعلم بصلاة الصبح الغالب والأساس من 60 يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية من طوال المفصل في الركعتين، أي بما يعادل سورتي السجدة والإنسان على الأقل، وهما السورتان اللتان ينبغي أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة الظهر بنحو الفجر في الركعتين الأوليين وبنصفه في الأخريين على تقدير الفجر بأقل أحواله، فيكون في كل من الأوليين بقدر سورة السجدة وفي كل من الأخريين بنصف ذلك. في العصر نصف الظهر في الركعات الأربع، نصف الظهر في الركعات الأربع. المغرب بما يقرب من سورة الطور في الركعتين، أي بنحو سورة عما يتساءلون. في العشاء بنحو الشمس وضحاها وما يقاربها. في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية. في العيدين بقاف واقتربت أو بسبح والغاشية. في صلاة الكسوف بنحو البقرة أو العنكبوت في القيام الأول، وبنحوه في القيام الثاني من الركعة الأولى، وبنحو آل عمران أو الروم في القيام الأول، وبنحوه في القيام الثاني من الركعة الثانية. في صلاة الجنازة بالفاتحة وسورة خفيفة للإسراع بالجنازة. نقدر الركوع والسجود والرفع منهما بما يناسب القراءة حتى يقول القائل إن جميع الأركان سواء، ويمكث في الرفع منهما حتى يقول القائل قد نسي، إلا الركوع والسجود في الكتب فإنه طويل جدا. أقصده بأن في تنبيه قريب يتعلق بموضوع الكتب، لأن يبدو أن بعض الجرائد أعلنت أنه قريبا نظن يوم 15/5 ولا 10. هذه القضية اللي كنا نريد نتكلم فيها شباب كانت فيها بالتفصيل فيما بعد. انتظر انتظر بارك الله فيك. لا ليس لهذا. فهل يعني هل هذا في شيء أن احنا نعرف مسبقا عن طريق الحسابات السلفية وقوع الكتب والكتب؟ هل هذا في شيء؟ ليس في أي شيء، لكن العلماء كرهوا أن يقال ذلك ويعلن في عموم أعوام الناس حتى لا يوقعهم في نوع من التشكيك، حتى لا يتوهموا أن هؤلاء الناس يعلمون الغيب. فإن هذا لا يأتي عن طريق الغيب، هذا عن طريق سنن بثها الله سبحانه وتعالى في الكون تمشي بانتظام. فهل هذا يتنافى مع كونها آية من آيات الله؟ هي آية من آيات الله. فانشغالنا بتفسير هذه الظواهر لا يعني أننا لا ننظر إليها أنها عبرة وآية من الله سبحانه وتعالى. يعني الناس تنظر لإيه؟ تنظر نظرة مادية كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآثار المغفلين، ينظر إليها نظرة. فبدل ما نقول إن الزلزال ده مثلا عبرة إنذار من الله سبحانه وتعالى بالغضب على ما نحن فيه من المنكرات والتقصير، لا، نظل نقول دي ظاهرة طبيعية والطبقات الأرض مش عارف تنزلق على بعضها ويحصل من جراء. صحيح هذا التفسير، لكن إيه السبب؟ ما هو السبب؟ المعاصي. السبب هو أمر الله كن فيكون. واضح. فأما انشغال بتفسيرها فهذا لا يجدي ولا يعفينا من المسؤولية أن نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا ما سنتكلم فيه شرعنا، نرجو أن نتكلم فيه قريبا بالتفصيل بإذن الله. بالنسبة لكيفية القراءة، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل في قراءته ويتغنى بها ويرجع فيها حتى تكون السورة كأطول منها، وكان يفسرها حرفا حرفا ويقف عند رأس كل آية، وإذا مرت فيه آية رحمة دعا أحيانا، وإذا مرت فيه آيات عذاب استعاذ كذلك. وإن كان بعض العلماء يقول إن عامة الأحاديث التي فيها الدعاء عند آية الرحمة إنما ثبت لسورة صلاة النافلة، فقالوا هذا يقتصر على النافلة، والبعض عمل قال ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة. كذلك يراعي القارئ أحكام القراءة، أحكام التجويد التي جاءت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة بنقل العذور المتقنين من القراء من عهده إلى عصرنا الحالي بالإسناد إليه صلى الله عليه وسلم. ودعكم من تخريف بعض الجهلة الذين يقولون علم التجويد هذا بدعة ونحن لا نحتاج لعلم التجويد، هذا جهل فاحش، ولأن علم التجويد منقول بالتواتر. يعني القرآن كما نقل وحفظ في السطور حفظ أيضا عن طريق السطور، وإلا ما هو ما هذه الثلاث الأسانيد التي تناقلها المسلمون يعني من منذ أن يعني أوحى جبريل عليه السلام القرآن إلى النبي عليه السلام، ثم علمه الصحابة والصحابة علموا التابعين وهكذا. فكيفية قراءة القرآن هذه منقولة بالتواتر تماما كإيه؟ كحروف القرآن، كما حفظ بالسطور حفظ كذلك في الصدور. كيف يحفظ السطور في الصدور؟ عن طريق هذا التبطيل وهذا التجويد، الغنة والتنوين وهذه الأشياء، هذه عبارة عن صفات ذاتية للحروف في اللغة العربية. العرب ما نطقت بحرف إلا مجودا. بعض الناس تستنكر جدا لو سمعت شخصا يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما، يعني يقول لك كيف يجود الأحاديث. هذا أصلا عند العرب من الصفات الأساسية الذاتية للحروف. فالعرب ما نطقت شعرا أو كلاما إلا مجودا. هذه طبيعة للعرب. التجويد مش من الحسنات أو الكماليات، لكنه من الصفات الذاتية للحروف. وما نطقت العرب بحروف إلا مجودة، يعني وليل كموج البحر أرخى تدو له علي بأنواع الهموم ليابث لي مثل في القلقلة. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي، وهكذا. فالعرب كانت تجود كلامها العادي، الكلام العادي عند العرب كان مجودا. واضح. فلا داعي أبدا للاستغراب إذا سمعنا رجلا يجود خطبة الجمعة أو يجود يعني الأحاديث. واضح فضلا طبعا عن فهذا الكلام الجاهل الذي يقوله بعض المتطفلين على العلم الشرعي. يقول علم أصول الفقه، يهز علم أصول الفقه، لا ما نحتاج علم أصول الفقه. يعني في التجويد هذه بدعة وهذه ضلالة، ونحن غير مطالبين بالتجويد. هذا ما هذا الجهل، ما هذا الهد. كيف القرآن يحفظ بالقراءة كما يحفظ بالسطور أيضا؟ إذا قرأ الإمام سورة ثم قرأ أخرى قبلها في ترتيب المصحف، بعض الناس اللي يسمون ذلك إيه؟ تنكيل. فإن ذلك لم يصح شيء في منعه، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ في صلاته بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا إذا دل دليل على التخصيص. وقرأ أحد الصحابة في كل صلاة صلاها بالناس إيه؟ قل هو الله أحد، ثم يقرأ ما شاء. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بعدة صور بعضها متقدم على البعض الآخر، وهذا كله في الصحيح. أيضا من التنبيهات المهمة أن الإمام يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، يعني يحرص الإمام أن في كل ركعة تكون سورة كاملة. فهذا هو أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أغلب أحواله أنه يصلي بسورة كاملة في كل ركعة. وإذا قرأ آيات من أول السورة أو من آخرها فإن ذلك وارد، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة تفرقها في ركعتين كما سبق، يعني أنه قرأ من أول السورة إلى نصفها في ركعة، وما جاز في ركعة جاز في كل الصلاة. وأيضا يقال هذا في قراءته من منتصف السورة إلى آخرها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في آيات من أول سورة المؤمنون وركع، وقام ليلة بآية من أواخر المائدة يرددها. وهذا أيضا فيه جواز الاقتصار على آية وجواز ترديدها، لكن هذا أيضا ما ثبت إلا في النافلة. هذا ما الحديث كله التي فيها ترديد الآيات كان في النافلة. وقرأ في ركعتي الفجر بآية من وسط البقرة في الركعة الأولى، وقرأ في الثانية بآية من آل عمران. وهذا يعني جواز قراءة جزء من سورة في ركعة ثم القراءة من غيرها في الأخرى من غير أن يكمل التي شرع فيها. ويجوز للإمام أن يقرأ نفس السورة أو نفس الآيات في الركعتين، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في سورة الزلزلة في الفجر، قرأها في ركعتين. وله أن يجمع بين السور في ركعة واحدة، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وكان يجمع بين كل سورتين في ركعة في القيام. وأقر الأنصاري وغيره على الجمع بين قل هو الله أحد وبين غيرها في ركعة. وللإمام أن يردد السورة الواحدة في ركعة، فقد ثبت أن صحابيا قام ليلة بقل هو الله أحد يرددها، وكما ترون قام ليلة يعني هذه النافلة.